الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. قالت السلطات العراقية أن قوات الأمن اعتقلت 3 أشخاص واشتبهوا بأنهم قادة بارزون في تنظيم القاعدة. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري قوله أن أحد المعتقلين هو سليم خالد عباس الزوبعي، وزير دفاع ما يسمى بدولة العراق الإسلامية، وقد تم اعتقاله في منطقة جنوب بغداد مساء الأربعاء الماضي. وأشار العسكري إلى أن الاثنين الآخرين من أمراء تنظيم القاعدة وهما شقيقان جابر وقدوري خميس راضي الزيدي، اللذين يشتبه في أنهما مسؤولان عن الهجمات التي تنفذها القاعدة في محافظة ديالى، وقد اعتقل في عملية مستقلة وسط تكريت. يستأنف مجلس النواب العراقي جلسته المفتوحة بعد غد الثلاثاء لاستكمال المباحثات التي تجريها الكتل النيابية الخاصة بتشكيل الحكومة. رئيس المجلس المؤقت فؤاد معصوم دعا النواب للحضور في الساعة 11 صباح يوم 27 من الشهر الجاري إلى قصر المؤتمرات لاستئناف الجلسة المفتوحة، وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي:
أعلن أن جلسة مجلس النواب يكون بعد غد الثلاثاء الموافق 27 من هذا الشهر 7/2010، لذلك أطلب من أعضاء مجلس النواب الحضور في هذا الموعد المحدد.
وقال بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن الدعوة جاءت بعد ختام الجلسة التداولية التي عقدها رؤساء وممثلو الكتل النيابية اليوم، والتي تم التأكيد فيها على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب وتكثيف الحوارات واللقاءات بهدف الوصول إلى حل لمسألة الرئاسات الثلاث. بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم تدريبات عسكرية ضخمة في بحر اليابان. بيان مشترك أفاد بأن هذه التدريبات هي الأولى في سلسلة مناورات تهدف إلى توجيه رسالة واضحة إلى كوريا الشمالية بأن تصرفها العدواني يجب أن يتوقف. وتتهم سول وواشنطن استنادا إلى تحقيق دولي بيونغ يانغ بإغراق البارجة الكورية الجنوبية شيونان في أذار الماضي في البحر الأصفر. وتشارك في التدريبات التي تستمر 4 أيام 20 سفينة، من ضمنها حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن و200 من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة. من جهتها حذرت كوريا الشمالية من أن التدريبات تنذر بحرب خطيرة، وهددت السبت بالرد بقوة الردع النووي. ارتفع عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم تحت الأقدام أثناء تدافع في مهرجان موسيقي بغرب ألمانيا مساء السبت إلى 19 قتيلا. وكان الزحام شديد عندما دخل نفق لمحطة سابقة لقطارات شحن البضائع، حيث أقيم استعراض الحب في مدينة دويسبرغ، أدى إلى تدافع المشاركين في المهرجان وأغلبهم من الشباب وسقوط بعضهم على الأرض لتسحقهم الأقدام. وأفادت الشرطة أن أكثر من 80 شخصا أصيب بجروح مختلفة جراء التدافع، وأشارت إلى أن الاستعراض الذي حضره نحو 1,400,000 شخص لم يلغى على الفور لأن السلطات خشيت أن ذلك قد يثير موجة ذؤر شديد ثانية. بريجيت فيت أحدى الساكنات قرب مدخل النفق في المدينة قالت:
ذكرت وسائل الإعلام أمس أن قوات الشرطة كانت تسمح بدخول الناس، وهذا أمر غير صحيح، بل إنهم كانوا يسعون بالفعل لوقف الجموع ثم وجهوا الناس إلى اتجاه آخر. يمكننا القول أنهم أدوا عملا جيدا هنا. إنني حقا أردت أن أقول إني رأيتهم وهم يقومون بعمل جيد.
قال قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إن إيران أبدت رغبة في إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن برنامجها النووي عقب انتهاء شهر رمضان في أوائل أيلول. وأضاف داود أوغلو متحدثا قبل غداء عمل مع نظيريه الإيراني مانوشهر متكي والبرازيلي سيلسو أوموريم إن أنقرة تحاول إحياء المفاوضات الدولية في أقرب وقت ممكن. يذكر أن إيران والبرازيل وتركيا توصلت إلى اتفاق في إيران الماضي وافقت فيه طهران أن ترسل بموجبه 1200 كيلوغرام من اليورانيوم مخفض التخصيب إلى أنقرة وتستلم مقابل ذلك يورانيوم على التخصيب من روسيا وفرنسا. قال متحدث باسم طالبان أن الحركة أسرت واحدا من جنديين أمريكيين مفقودين في أفغانستان وأن الثاني قتل. وكالة رويترز لانباء نقلت عن ذبيح الله مجاهد قوله في مكالمة هاتفية من مكان مجهول إن قيادة طالبان ستقرر في وقت لاحق مصير الجند الأسير. وكانت قوة المعاونة الأمنية الدولية إيساف تحت قيادة حلف الشمال الأطلسي ذكرت في بيان إن عمليات البحث الجوي والبري تتواصل في منطقة شرق أفغانستان للعثور على جنديين أمريكيين فقد بعد أن غادر قاعدتهما في العاصمة كابول في مركبة يوم الجمعة. وأشارت القوة إلى أنه تم العثور على المركبة التي كان يستقلانها في ولاية لوغار. وأخيرا حذرت الأنواع الجوية الصينية من أن أمطارا غزيرة ستسقط اليوم في مناطق تضررت بالفيضانات خلفت أكثر من 1100 شخص بين قتيل ومفقود. وتم إجلاء أكثر من 100,000 شخص بعد فيضان أحد روافد نهر يانغتسي في سيشان جنوب غرب الصين. مستمعينا الكرام قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا خلال هذه الساعة، حيث تستمعون في نهايتها إلى حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر، وبعد قليل نتابع تقريرين من بغداد ومن النجف، الأول عن تردي أوضاع سوق الشرجة لأسباب عديدة، أما الثاني فسيكون عن سوق النجف الكبير الذي ما يزال يقاوم الزمن وما يزال قبلة المتبضعين. ولكن وقبل ذلك أترككم مع ملف العراق وناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. تساؤلات بشأن القدرات الأمنية العراقية في ظل استمرار المأزق السياسي.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تواصل الأطراف السياسية العراقية لقاءاتها المستمرة منذ انتخابات 7 آذار في مسعى لحل مأزق تشكيل الحكومة فيما لم يتبقى على موعد سحب القوات الأمريكية القتالية سوى 5 أسابيع، ولا يبدو أن تذمر الشارع العراقي من بطء المحادثات وتكثيف الدعوات الإقليمية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة كانا كافيين للدفع باتجاه الحل، بحيث أن واشنطن المتمسكة بما وعيد الانسحاب العسكري كررت من جديد القول إن الوقت حان لإنهاء الفراغ السياسي المتواصل منذ أكثر من 4 أشهر في بغداد. المناشدة الأمريكية المتجددة جاءت هذه المرة على لسان الرئيس باراك أوباما الذي حض الزعماء العراقيين على الاضطلاع بمسؤولياتهم والإسراع بتشكيل الحكومة. وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن أوباما صرح بذلك الخميس إثر اجتماعه مع السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل وقائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو، الذي أبلغه أن عملية سحب الوحدات القتالية تسبق الجدول الزمني المحدد لها. البيان الرئاسي الأمريكي أوضح أن أوباما عبر عن رأيه بأنه حان الوقت لأن ينهض الزعماء العراقيون بمسؤولياتهم الدستورية ويشكلوا حكومة دون إبطاء. وفي تحليله لمغزى آخر التصريحات الأمريكية المتكررة بشأن أهمية الإسراع بتشكيل حكومة عراقية، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر إنها ترتبط بالمواقف الداخلية للشارع العراقي المتذمر من بطء العملية، معربا عن اعتقاده بأن مناشدة أوباما جاءت لتؤكد أيضا الأهمية القصوى التي توليها إدارته لمستقبل العلاقات الأمريكية العراقية.
التصريح الأخير وترابط الأفكار أعتقد بين الموقف الأمريكي وحتى بعض المواقف العراقية سوف يكون له التأثير في المرحلة المقبلة، وبخاصة في التوافق العراقي العراقي، لما له تأثير في المستقبل على الاستراتيجية الأمريكية في العراق وعلى مستقبل العلاقات الأمريكية العراقية.
في غضون ذلك يثير استمرار العنف تساؤلات في شأن قدرة قوات الجيش والشرطة العراقيين على حفظ الأمن بعد انسحاب الوحدات القتالية الأمريكية نهاية آب، حينما لن يبقى سوى 50,000 فرد من هذه القوات في مهمات إسناد وتدريب. تقرير لوكالة أسوشيتد برس للأنباء نقل الأحد عن قائد عسكري عراقي القول إن قوات بلاده لن تكون قادرة على تولي مسؤولياتها بشكل تام قبل عام 2020. من جهته قال الخبير الاستراتيجي الأمريكي المعروف أنتوني كوردزمان إن بناء القدرات العسكرية العراقية سوف يستغرق عدة سنوات، ولكن هذا لا ينفي أن القوات الأمنية العراقية تطورت كثيرا خلال السنوات التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين في عام 2003 على نحو مكنها من السيطرة على مستويات العنف التي تراجعت بشكل كبير. وفي هذا الصدد ينقل التقرير عن قادة عسكريين أمريكيين أن معدل العنف انخفض إلى أكثر من النصف قبل عام واحد إثر انسحاب القوات الأمريكية من المدن، كما أنه تدنى بنسبة 90% منذ تشرين الأول 2007، ولكن أنحاء مختلفة من البلاد ما تزال تشهد بشكل شبه يومي تقريبا تفجيرات وهجمات إرهابية يستهدف البعض منها قوات الأمن العراقية. أوديرنو علق على هذا الأمر قائلا من الواضح أن هناك بعض العنف وأننا ما نزال بحاجة إلى إحراز المزيد من التقدم في العراق. وأضاف في تصريحات أدلى بها في البنتاغون الأربعاء أن القوات العراقية التي تولت زمام المسؤولية الأمنية تواصل النمو والتطور كل يوم. وفي هذا الصدد يشير التقرير إلى ما يصفها بفجوات عميقة في التدريب المعدات للقوات الأمنية العراقية التي يبلغ عدد أفرادها نحو 675,000 فرد، ولكن الأهم من ذلك هو وجود انقسامات مذهبية وعرقية بين مختلف صنوف هذه القوات لم تعالج إلا بشكل سطحي، الأمر الذي يهدد بإثارة توترات على حد تعبير أسوشيتد برس. الباحث رزق علق على ما أورده التقرير قائلا
يعني بطبيعة الحال أعتقد أن القوات المسلحة العراقية سوف تستطيع من ضبط الأمن في الفترة المقبلة نظرا لسببين. أولا أعتقد أن مجموعات الجريمة المنظمة أصبحت ضعيفة جدا بعد المواجهات وبعد الاعتقالات السابقة، وفي الفترة المقبلة أعتقد أن تحسين الشروط الأمن ومواجهة موضوع الفساد داخل العراق سوف ينعكس إيجابا على الأمن العراقي، مما سوف يعزز سلطة الحكومة العراقية من جهة وسلطة القوات المسلحة العراقية. وأنا الآن أتحدث عن القوات العسكرية الجيش العراقي بشكل خاص، وسوف يكون لهذا الجيش العراقي الدور الأكبر في الأمن في الأمن الداخلي العراقي وفي ربما الانعكاس على موضوع الشرطة وعلى الأمن الإقليمي داخل القرى والمدن العراقية.
وفي رده على سؤال حول المخاطر الأمنية المستقبلية قال رزق
إن ما يواجه العراق هو احتمالين في المرحلة المقبلة، وما يكون للجيش العراقي الدور الكبير في الحفاظ على وحدة العراق الوطنية هو مواجهة التفكك العرقي والمذهبي التي يمكن أن تنشأ بسبب التوترات الإسلامية والتدخلات الدولية على الساحة العراقية. لذلك على الجيش العراقي في المرحلة المقبلة مواجهة حركات الانفصال التي يمكن أن تنشأ ومواجهة مجموعات الجريمة المنظمة. وفي كلا الحالتين أعتقد أن الجيش العراقي أصبح جاهزا نظرا لما يمكن أن نصنفه في هذه المنطقة العربية من مستوى، ونحن يعني دول ناشئة ما زلنا في طور التقدم وفي طور بناء الإدارات والمؤسسات في هذه المنطقة. لذلك أعتقد المستوى الذي يتمتع به الجيش العراقي والحكومة العراقية في المستوى المطلوب، وهو سوف يكون على المستوى التحدي ويستطيع مواجهة حركات الانفصال ومجموعات الجريمة المنظمة التي يمكن أن تهدد وحدة العراق وأمن العراق في المستقبل.
وختم الباحث رزق تحليله لإذاعة العراق الحر بالإشارة إلى المتغيرات الإقليمية والدولية المتوقع أن تؤثر في المشهد العراقي خلال الأسابيع المقبلة.
بداية بقراءة الموقف الأمريكي والمتغيرات في الأسابيع المقبلة، يجب علينا أن نفهم استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة التي تعتمد الواقعية في تعاطيها مع الملف العراقي تحديدا. إنما التعاطي مع الملف العراقي بواقعية يدخلنا في توازنات إقليمية أعتقد أنها أصبحت في هذا الوقت معقدة جدا. لذلك ما يدور الآن في أكثر من محور متعلق بملف إيران النووي من جهة، وبالتفاوض للتوازنات المرحلة المقبلة على الساحة العراقية، كلها عناصر أعتقد أصبحت متشابكة ومرتبطة بعضها ببعض. إنما المؤشر إلى المرحلة المقبلة أعتقد أن الموقف الإيراني الذي صرح به مسؤولين إيرانيين منذ بعض الوقت والمتعلقة بدخول في مفاوضات مع الجانب الأوروبي حول ملف إيران النووي بعد الاجتماع الذي عقد في تركيا اليوم. لذلك أعتقد أن الإيجابية في التعامل في هذا الموضوع سينعكس إيجابا، وأن الساحة العراقية تحكمها توازنات أمريكية إيرانية أعتقد سوف تكون لها البعد الأول في تشكيل الحكومة وفي مرحلة ما بعد الانسحاب قوات القتالية الأمريكية من العراق.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق. فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون الدولية، إذ تتواصل في لندن جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها لجنة التحقيق في حرب العراق برئاسة السير جون تشيلكوت. اللجنة سوف تستمع إلى إفادة كبير المفتشين الدوليين السابق عن أسلحة الدمار الشامل في العراق هانز بليكس يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يمثل أمامها أيضا عدد من القادة العسكريين البريطانيين، بينهم رئيس رئيس الأركان السابقان الجنرالان مايك جاكسون وريتشارد دانات. وكانت هذه اللجنة استمعت أخيرا إلى إفادة المديرة السابقة لجهاز المخابرات الداخلية البريطاني إليزا مانينغهام بولر، وفي تقرير نشرته الأحد تحت عنوان حرب العراق بلير يواجه صعوبة أخرى، توقعت صحيفة إندبندنت اللندنية أن يتعرض رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير لمزيدا من الضغوط بشأن القرار الذي اتخذه للمشاركة في الحرب. ونقلت عن بليكس قوله مجددا ليلة الجمعة إنه كان يشكك في حكمة قرار الحرب الذي ضخم من تهديدات النظام العراقي السابق. وأضاف بليكس أنه حذر ذلك النظام من العواقب الوخيمة إذا استمر في عرقلة أو تأخير مهمة التفتيش الدولية عن أسلحة الدمار الشامل، ولكن إخفاقه في العثور على هذه الأسلحة وشكه بشأن وجودها أدى إلى خلافاته المتزايدة مع بلير الصغير والرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بحسب تعبيره، وفي تحليله لفائدة التحقيقات التي تجرى في أسباب حرب العراق قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر:
يعني أعتقد ما يدور الآن من لجان ومن تحقيقات يرتكز على محورين. المحور الأول هو صناعة رأي عام جديد في الغرب يرتكز على تقييم المرحلة السابقة كان في العراق أو في أفغانستان، وربما عدم تحقيق النتائج المرجوة من السياسات السابقة سوف يكون لهذا التقييم ولهذه اللجان فقط يعني مرحلة لدراسة واقع المستقبل استراتيجيات البريطانية تحديدا والأمريكية في المراحل المقبلة لمدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع. أما في المنحى الثاني فيمكننا الحديث أن الصراع الداخلي داخل الحكومة وداخل الشارع البريطاني هي من تحرك هذه اللجان، وهي من تحاول استثمار فشل السياسات السابقة أو في أفغانستان كمحاولة منها لتحقيق مكاسب داخلية في الانتخابات أو في مواقع سياسية لديها مصالح في توظيفها على الساحة البريطانية أو في أماكن أخرى من السياسة البريطانية في العالم.
وفي رده على سؤال يتعلق بتأثير هذه التحقيقات على التحالف الأمريكي البريطاني قال رزق:
ما يدور الآن بين الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي وما هو متعارف عليه اليوم من خلال التحقيقات، أعتقد هناك تشابه وترابط بين الاستراتيجية الجديدة التي يعتمدها الرئيس أوباما وبين هذه التحقيقات في لندن التي تحاول توثيق الرابط بين بريطانيا والولايات المتحدة من جهة، وفي نفس الوقت تحاول تقييم المرحلة السابقة. لذلك أعتقد أن العلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة في المرحلة الاستراتيجية لن تتأثر، إنما في الإطار التكتيكي هناك تنافس على الساحة الدولية وربما هناك اختلاف في الاعتماد على التكتيكات سوف يكون لها تأثير في بعض المراحل التكتيكية، إنما في الإطار الاستراتيجي ستبقى بريطانيا والولايات المتحدة في الإطار الواحد لإدارة شؤون العالم.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
الاسم عبد الله احمد محمد سيد البلياني، محافظ صلاح الدين قضاء بلد ناحيه الضلوعيه قريه بيشكان، وانا من متابعي اخبارها قبل سقوط النظام ومن المواظبين على السماع الدائم الى الاخبار ووجهات النظر التي تطرح في الاذاعه، وتقبلوا تحياتي، اخوكم عبد الله السيد.
مساء الخير مرة ثانية يا قناة العراق الحر، أنا المهندس محمود الزيدي. ركبت رسالة قبل فترة أخبرتكم بي أنه أنا مهندس كهرباء وعندي مشروع لحل مشكلة الكهرباء في العراق، وأتمنى الدعم من كل وسائل الإعلام ومن كل الناس اللي مهتمة بالموضوع، وأرجو أن تكونوا أنتم من المهتمين بالموضوع. رجاء اهتموا بالمسألة.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
077-044-25770.
مستمعي الكرام، بعد قليل نتابع تقريرا عن تردي أوضاع سوق الشرجة في بغداد والأسباب عديدة لهذا التردي، منها الحواجز الكونكريتية ومنها أيضا أكوام القمامة. ولكن وقبل ذلك أدعوكم إلى هذا الفاصل الغنائي القصير.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى موجز الأخبار. أعلن رئيس مجلس النواب العراقي المؤقت فؤاد معصوم أن المجلس سيستأنف جلسته المفتوحة بعد غد الثلاثاء لاستكمال المباحثات التي تجريها الكتل النيابية الخاصة بتشكيل الحكومة. اعتقلت قوات الأمن العراقية 3 أشخاص يشتبه بأنهم قادة بارزون في تنظيم القاعدة في عمليتين منفصلتين بجنوب بغداد وتكريت. الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تبدأان اليوم تدريبات عسكرية ضخمة في بحر اليابان تهدف إلى توجيه رسالة واضحة إلى كوريا الشمالية مفادها أن تصرفها العدواني يجب أن يتوقف. قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو إن إيران أبدت رغبة في إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن برنامجها النووي عقب انتهاء شهر رمضان في أوائل شهر أيلول. أعلنت حركة طالبان أنها أسرت واحدا من جنديين أمريكيين مفقودين في أفغانستان، وأشارت إلى أن الجندي الثاني قتل وأن قيادة الحركة ستقرر في وقت لاحق مصير الجندي الأسير. قتل 19 شخصا تحت الأقدام وأصيب أكثر من 80 أغلبهم من الشباب أثناء تدافع في مهرجان استعراض الحب الموسيقي بمدينة دويسبرغ بغرب ألمانيا. قالت وسائل إعلام كوبية أن فيدل كاسترو قام بزيارة لمدينة قريبة من العاصمة هافانا للمشاركة في حفل لتكريم مقاتلين سقطوا أثناء مشاركتهم في ثورته. حذرت الأنواع الجوية الصينية من أن أمطارا غزيرة ستسقط اليوم في مناطق بجنوب غرب البلاد تضررت بالفيضانات وخلفت أكثر من 1100 شخص بين قتيل ومفقود.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام وأدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا خلال هذه الساعة، حيث تستمعون في نهايتها إلى حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر، وبعد قليل نتابع تقريرين من بغداد ومن النجف، الأول عن تردي أوضاع سوق الشرجة لأسباب عديدة، أما الثاني فسيكون عن سوق النجف الكبير الذي ما يزال يقاوم الزمن وما يزال قبلة المتبضعين. مستمعي الكرام، تابعت إذاعة العراق الحر أوضاع سوق الشرجة الذي يعاني حالة من التردي، أما الأسباب فعديدة، منها الحواجز الكونكريتية ومنها لجوء المتبضعين إلى الأسواق الصغيرة المنتشرة في مختلف أحياء بغداد، هذا إضافة إلى انتشار القمامة في فروع سوق الشرجة الصغيرة. رنا حداد زارت سوق الشرجة ونقلت لنا ما رأته.
سوق الشرجة الذي كان يعد المركز الرئيسي والمغذي لشريان التجارة في العراق، والذي كان يشهد انفتاحا كبيرا على جميع المدن والمحافظات بحركة تجارية واسعة، يشهد اليوم تراجعا ملحوظا في نشاطه التجاري نتيجة انتشار حواجز الكونكريت على محيطه وداخل فروعه، لتغلق نوافذه بالكامل وينعزل تماما عن الأسواق والمناطق بل وحتى المتبضعين وسط زحمة شديدة من المارة رغم قلة ارتياده في الوقت الحالي، مما أثر على مدخولات تجار وأرزاق الكسبة والعاملين فيه على حد قولهم.
والله خنقة الصباط خنقة حتى العالم الفقير خنقة أرزقنا بيها الله وكيل.
زين شوف الحركة حاليا؟
والله مو خوش حركة مو زين السوق تعبان. العالم ما تجي تخاف قبل أحسن، العالم تمشي تأخذ راحتها بالمشي ما تقدر تمشي تضطر بها العالم تجي الشرجة الله وكيل يمين الصباط.
صبات هذه قطعت بين المحلات وبين الناس المار المتسوقين، ادت الى شنو؟ اختناق الشورج. يعني الشورج لازم يكون منطقه مفتوحه، الصبات صار يعني غلقت الواجهه الاماميه مالتها.
أكثر العالم بعد ما تجي للشورج السوق من مناطق إذا أنسان واحد من العالم تقدر ده تفرق 5,000 10,000 أفضل راحت صحيح الشورج به شغلات حلوة وبه شغلات مناسبة بس شنو أفضل منطقة اللي راحت راحت وراحت عيال لأن ما أقدر أجي شوف الازدحام مو ذاك الإقبال وازدحام ازدحام شنو مو ازدحام مواطن ازدحام ربلات لين مدخل واحد.
ولم تكن حواجز الكونكريت المؤثرة الوحيدة على ديناميكية السوق وأرزاق الكسبة والعاملين، وإنما كوم النفايات المنتشرة في أغلب ممراته وأرجائه هي الأخرى التي عرقلت حركة تجاره والعاملين بل وحتى المرة والمتبضعين.
احنا جاي نرجع لورا هي للاسوء ماكو تحسن ولا كو تقدم بلديه يعني ماكو مو مثل قبل احسن هسه حتى عمال ماكو والله خلي احكي لك اياها يعني هيك احنا هسه جاي يجينا حكي من المحافظات اللي يجون من العماره ناس العرب يقولون هي شورجه زباله.
وعوامل أخرى تدخل ضمن الأسباب المؤثرة على عمل السوق وحركته التجارية وهي انتشار التجارة بشكل عشوائي في جميع المدن والمناطق بحسب ما قاله التاجر أبو أحمد بالإشارة إلى الأوضاع الأمنية التي تعد مصدرا للأسباب والمسببات في الوقت الحالي.
شورجة أصبحت مو شورجة قبل ليش قبل كانت شورجة المركز بغداد هسه أصبحت التجارة بكل مكان يعني مثلا شارع فلسطين عندك أصبحت ساحة بيروت يعني كندا أصبحت المقر فاختلفت الأمور اختلفت كل المنطقة يعني بسبب الوضع الأمني يعني لم نرجع للوضع الأمني هو السبب الرئيسي يعني إذا نرجع كحال.
ولكن وعلى الرغم من الاستياء الذي يبديه عدد من أصحاب المحال التجارية والكسبة في الشورجة جراء انتشار حواجز الكونكريت على وجه الخصوص إلا أن البعض الآخر أبدى ارتياحه جراءها عادا إياها ماما لحياة المواطنين من العاملين والمتبضعين على حد سواء مما قد تخلفه الأوضاع الاستثنائية من مفاجآت.
طبعا الصبات يعني هي وجود الدوله من خلت هاي الصبات يعني الهم للمواطن لان هو غير يريد تكون شارع يعني تكون شارع مال سيارات فين السيارات يعني الدوله مو تريد تاذي المواطن بس هي بنفس الوقت يعني المواطن هسه يشوف لانه السيارات ماكو يشوف الصبات بشكل عالي فيتاثر لانه هم ياخذ فتره رده فعل بس هي من ترجع السيارات طبعا تكون افضل للمواطن يعني الدوله باي حال من الاحوال هي لصالح المواطن تشتغل بس سوق المواطن يعني صعب ان ترضين المواطنين بشكل عام يعني ترضين الحم ما ترضي التاجر وترضي صعبة هاي الحالة بشكل عام بالتالي هو صالح المواطن يعني هذا اللي أشوفه.
رنا حداد إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعي الكرام مع تطور الحياة في مدينة النجف وزيادة عدد السكان فيها تطور العديد من الأسواق التجارية غير أن هذه الأسواق لم تؤثر كما يبدو على الحركة التجارية في السوق الكبير هذا السوق يقع في مركز النجف قرب مرقد الإمام علي عليه السلام حيث ما يزال الكثيرون يتوافدون إلى هذا السوق للتبضع وللاستمتاع بما يعرضه من بضائع. التقرير التالي يلقي نظرة على تاريخ هذا السوق ومكانته من خلال كلمات أشخاص متقدمين في السن قضوا فيه سنوات عمرهم كله.
يعد السوق الكبير من أقدم وأكبر المعالم التجارية والتاريخية لمدينة النجف إذ يبلغ عمره أكثر من 200 عام وبحسب المؤرخين وما أن تدخل بوابة السوق الكبير حتى ترى مئات المحال التجارية ذات المهن المختلفة. ويقول الحاج فاضل الجمالي والبالغ من العمر أكثر من 60 عاما أن السوق الكبير قبل أن يكون سوقا تجاريا كان خانا لوقوف الخيل والجمال التي كانت تأتي عبرها قوافل العرب لزيارة المرقد الشريف أو الرحال المارة بالمدينة تطور بعدها شيئا فشيئا ليصبح سوقا تجاريا بسيطا.
سامعين احنا من اتباعاتنا كان قبل السوق الكبير كان مرابط مع الخيل مو مسكن مع البيع وشراء وأخذ وعطى لا هذا كان مرابط كانت بيه معالف يسموها تكرمون يخلون أكل للخيل ومرابط يربطوها وتجي الزائرين تروح تزور الإمام علي وترجع عرفت الخيلها فهذا اللي احنا لحقنا عليها يعني أنا هسه عمري 66 سنة هذا اللي أذكر عن السوق الكبير وكان بي أكثر السوق خانات مال طعام.
أما المواطن عباس الشمرتي فيقول أن السوق الكبير بعد أن طرأ عليه هذا التحول التاريخي أصبح عبارة عن عدة أسواق صغيرة تتفرع من نفس السوق وتسمى بأسماء المهن التي تشتهر بها.
الفرع الأول من الجانب الأيمن للذاهب إلى الميدان كان يسمى سوق القواجع كان سابقا حسب معلوماتي عائدا للقصابين تباع فيه القوازي أفراخ الأغنام والفرع الثاني على الجانب الأيمن كان يسمى سوق المسابج أو المسابك بالفصحى كان فيه معامل إنتاج الدبس. الفرع الثالث كان يسمى عقد اليهود لوجود أحد التجار اليهود فيه. أما الفروع من الجانب الأيسر، الفرع الأول سوق باعة العطور، سوق أبو الريحة، الفرع الثاني سوق الصاغة، والفرع الثالث سوق القصابين.
ويذكر أن النجف شهدت حقبة من التاريخ إحاطتها بسور عال له عدة بوابات، كونها تقع في وسط منطقة صحراوية، ولحمايتها الحاج صاحب جصاص ذكر في حديث لإذاعة العراق الحر:
فبني سور للنجف دائد خوفا من الغزاة، كانوا دائما النجف يغزوها يسرقون أموالها ويسرقون شغلاتها، فبني سور صارت لبيبان أربع: باب الزغيرة الذي تقع بالحويش، باب السلمة بالعمارة، وباب ثالثة بالمشران، والباب الرئيسية يسموها باب الولاية، هاي الباب الكبيرة مدخل سوق الكبير، هذه كانوا يجون الزوار من تجار ومن بضائع ومن هاي تدخل عن هذا الطريق.
وعلى الرغم من المكانة التجارية التي يحتلها السوق الكبير اليوم، إلا أنه يعد من العقبات الأساسية التي تقف بوجه توسع المدينة القديمة بما فيها توسيع مرقد الإمام علي. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6.
مستمعي الكرام، بعد قليل تلتقون مع حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة شيء من الطرب. هذه إذاعة العراق الحر. We'll be right back. سيدتي وسادتي، حان الآن موعدكم مع الزميلة سميرة علي مندي وبرنامج عراقيون في المهجر. لقاء اليوم سيكون مع الصحفي والناقد السينمائي قيس قاسم.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة الصحفي والناقد السينمائي العراقي قيس قاسم المقيم في السويد والمتابع للسينما العربية والسينما في المهجر. الصحفي والناقد السينمائي قيس قاسم من مواليد بغداد، نشأته في عائلة محبة للثقافة شجعته على قراءة الكتب في سنوات مبكرة من حياته.
كان القراءة أو الكتاب هو جزء من الوجود اليومي البيتي يعني، ولذلك يعني اهتمامنا هو مبكر. وبعدها وفي عمر كل الصغير نسبيا عملت في صحيفة طريق الشعاب، عملت في المجال الفني التصميم، ولكن هو الجو الصحفي كله جو يعني ثقافي واهتمام ثقافي، ثم تدريجيا تحولت إلى الاهتمام بالكتابة والاهتمام بالتعبير عن أفكارك بنفسك، مو فقط أن تقرأ أو الشاهد، وإنما أنت تحاول أيضا تعبر عن ما تفكر به من خلال جهدك الكتاب.
بعد إنهاء الدراسة الثانوية التحق بقسم الدراسات الشرقية بجامعة بغداد، لكنه اضطر أن يترك الجامعة ويهاجر عام 79 و900 ألف إلى تشيكوسلوفاكيا، حيث درس الصحافة وأنهى دراسة الماجستير والدكتوراه. ويؤكد الصحفي والناقد السينمائي قيس قاسم أن الدراسة في تشيكوسلوفاكيا أكسبته معارف كثيرة أفادته في عمله كصحفي وناقد.
في مراحل انتقالنا من أكثر من مكان في المنافي ظليت أشتغل بالصحافة، فمن جيت للدراسة درس الصحافة كان هناك تطابق، فهذا التطابق ساعد أن يكون العمل مستمر بهذا الجانب. بس كل مفارقة أنه أنت ما تدرس صحافة في بلد هو مو بلدك تصبح هاي السنوات ما يشبه الانقطاع عن الكتابة، وهي مفارقة. بس يعني يقابلها أنت من تدرس في بلد غربي يعني مهم مثل تشيكوسلوفاكيا تكسب معارف كثيرة كلها بدون ما تشعر هي تظهر في عملية النقد. النقد يعني هو شنو؟ درجة عالية من المعرفة، فهذا يخليك إذا أنت ما مشبع سياسيا وثقافيا وما ملم بالحياة حتكون كتاباتك سطحية حتى النقدية.
رغم انشغاله المستمر بالكتابة الصحفية والنقدية إلا أن عشقه الأول هو للقراءة ومشاهدة الأفلام، حيث يجد فيهما نفسه ومتعته الحقيقية كما يقول.
ما كنت أحب الكتابة بقدر ما تعلقي بالقراءة والمشاهدة، يعني أحب أكثر. يعني لو تخيرني بين أن أكتب أو أروح أشوف فيلم أروح أحاول أسبق وراح الفيلم، يعني أنا أجد نفسي ومتعتي الحقيقية بالقراءة والمشاهدة. بس بعدين الإنسان يعني في مرحلة من المراحل يشعر هو عنده أشياء يقولها مو فقط يتلقاها، حيث إحنا نشتغل في حق يعني هو بين الكتابة الاحترافية وبين الكتابة الصحفية، بقصد بها سواء مجال النقد الأدبي أو النقد السينمائي. فبين هالبابين والكتابة أو الكتابة عندي جاء من قراءة متواصلة وميل إلى التعبير عن بعض الأفكار اللي يعني الإنسان هو يملكها أو يفكر بها أو يريد يقولها بطريقة هي الأنسب وجدناها هي الكتابة.
بعد انتقاله إلى السويد حيث يقيم حاليا في مدينة غوتنبرغ، عامل في مجال الصحافة، إلا أن صعوبات المنافي ظلت تلاحقه. ويقول الناقد والصحفي قيس قاسم أن وسائل الإعلام العربية في دول المهجر كانت هي المنقذ.
من الصعوبات من تكون منفي هو الحياة كلها تصبح يعني أن تدخل إلى المجتمعات ليست بالسهولة اللي صورها البعض. هو البلد ما يفتح لك مجالات واسعة. ها شو كنت أنت تقدر تشتغل باختصاصك عندما تتمكن من اللغة، تتمكن من فهمك للمجتمع الجديد، وهذا يأخذ وقت، والوقت هذا عذاب. في حين ابن البلد هو الناشئ في هذا الجو، يعني كل شيء أوردي، مثل ما إحنا في بغداد يعني عادي قبل حد، يعني عندي مشكلة أنا أروح أشتغل في جريدة ماكو مشكلة عندي. في المجتمعات قصدي المنافي هي صعبة أن تتعايش معها، ولحد اللحظة نحن عندنا يعني مشكلات كثيرة نفسية والتكيف مع المجتمعات. أي مجتمع جديد ليس بالعملية السهلة. أكو كان منفذ نافذة صغيرة يعني فادتنا، هي الصحافة العربية الموجودة في الدول العربية إحنا راسلها. فمثلا أنا أعرف زملاء كثيرين وأنا واحد منهم، بدينا نكتب بهاي الصحافة، يعني كانت جزء من الحل هو حل خارجي وليس في البلاد. أما في البلاد أنا أعتقد هي كثير بيلعب دور الحظ، يعني كثير من الناس يمكن أكفأ من عندنا صحفيا ولكن ما تحت لهم فرصة الحظ اللي يجدوا المكان. اثنين اللغة، وكنت تلقيهم صحفيين وكتاب لكن ما يتفعلون مع المجتمعات، فتلقيه ما زال يحكي عن أعماله وكتاباته وكأنه احنا بأربعينات أو خمسينات العراق، وهو قاعد في لندن مثلا ما يتعلم إنجليزي زين أو بالسويد.
يرى الصحفي والناقد السينمائي قيس قاسم أن انعدام الأمن ونقص الخدمات والإسلام السياسي جعلت العملية الإبداعية في العراق مشلولة، لافتا إلى أن النقد السينمائي ضعيف وذلك بسبب غياب السينما.
هو المشهد الثقافي العراقي يعني لا يحسد عليه، يعني بسبب الوضع اللي كلنا نعرفه، وضع دموي، الناس ما ملتفت الآن إلى الفنون أو الكتابة أو القراءة، عندها هواجس أمنية كثيرة ومخاوف وحياة يعني يومية تفجيرات وغيرها، إضافة إلى الناس ما عندها لا ماء لا كهرباء، فعملية الإبداعية صارت مركونة مع المد الديني السياسي الآن المنتشر بالعراق، رجع العراق إلى عشرات السنوات إلى وراء، فخلى الناس الدور لا يحبون الكتابة ولا القراءة. من يشتغل بعد الحق النقد أو الكتابة النقدية بسبب وضع العراق، انقطاع العراق عن العالم الخارجي، خلى حتى النقاد يعني كيف هو ناقد سينمائي بالعراق إذا هو ما يشوف أفلام؟ سبات يشوفون أفلام عندما يطلعون زملائنا في مهرجانات يكتب له عن فيلم فيلمين، فخلى النقد السينمائي ضعيف. عدم وجود السينما نفسها بالعراق، الناس ما اهتمت بهذا النوع من الكتابة.
وعن مشكلة السينما العراقية يشير قاسم إلى عدم وجود سينما حقيقية في العراق، بل ثمة أفلام عراقية.
السينما العراقية هي الطليعية بالمنطقة، يعني هي مفارقة، الناس ما يعرفوا أنها بدأت مبكر جدا، يعني تقريبا ما يكاد يكون في نفس السنوات المصرية، بس المصرية قطع الشوط آخر. مشكلة السينما العراقية، نستخدم كلمة سينما وليس أفلام، يعني خاطر هي بالتعبير الأدق يجب أن تكون أفلام. إحنا ما تأسست عندنا السينما بالمعنى الدقيق للكلمة، يعني ما تحولت إلى صناعة. فأعتقد إنه السينما كانت من الفنون اللي هي على المستوى الشخصي ماكو صناعة وماكو رأس مال، فماكو عملية تطوير إلها. ومن جهة ثانية حتى الدولة ما كانت راعيتها رعاية كاملة. هسه المنعطف الكبير هو صار بعدين 2003، اللي شنو صار؟ صار إنه الشباب طلعوا وقدروا يطلعون برا، قام يحصلون أموال مساعدات وقام يسوون أفلام. فشوف المنتج خلال هاي المدة هو منتج كمي أكبر، يمكن يجوز عادل أكثر من الأفلام اللي مضت اللي عددها مختلفين ب 99 أو أقل. بس الآن المنتج كما واسع، بس ما هي ميزاته؟ أعتقد ميزاته لحد الآن هو الضعف.
نظرات الناقد قيس قاسم تبدو تشاؤمية تجاه واقع السينما العراقية، فهو يرى بأن التفاؤل خطر، وهو يرى بأن السنوات الماضية شهدت إنتاج أفلام عراقية لكنها أفلام فيديو وهي دون المتوسط.
دائما التفاؤل هو خطر بأي مجال. ظاهر الصورة السينمائية الآن هو يبدو وكأنه النشاط واسع، بس إذا أنت تدقق يعني نقديا تشوف معظم الأفلام وثائقية، وعدد الأفلام الروائية جدا قليل قياسا بالسنوات هذه، وأيضا يعني قابل للنقاش على مستوى الأفلام الروائية. بس ما يتعلق بالوثائقية أنا أقدر أقول أنه هي قليل جدا منها ينتمي للسينما، هي شغل تلفزيوني، وشغل الشباب معظمه معتمد على أنهم يشتغلون في مؤسسات فضائية، قنوات فضائية، أو يعني يحبونها متعة صناعة فيلم بيديهم فيشتغلون فيديو. الفيديو مو سينما، اثنين مستوى الافلام مستوى غير جيد يعني اقل من المتوسط بكثير. اغلب المنتج السينمائي الوثائقي هو دون المتوسط. وبهالخصوص يعني انا اشير الى قضيه النوعيه الجيده لحد الان تبرز هي في كردستان، يعني بمعنى السينما الكرديه اصبحت هي متقدمه على السينما بالمنطقه العربيه يعني من بغداد وجنوب العراق. وهاي القضيه يراد لها شويه يعني نظره نقديه ونشوف ليش صار عندهم هالشكل وليش في بغداد وباقي المناطق ما صار هالشكل.
وعن صعوبات مهنة النقد يقول الناقد السينمائي قيس قاسم:
عملية النقد هاي مهنة يعني مكروهة، يعني أنت إذا تكون موضوعي فأنت تحكي على المنجز، وعند ما تقيم المنجز افرض المنجز سيء فأنت حتقول سيء، صاحب العمل ما حيقبل بهذا الكلام، هو يريد مجاملة، يريد تقول عليه أنه عمل مهم. فهي يعني بضاعة أو مهنة تخلق خصوم، وأي مهنة تخلق خصوم تصير ما مريحة. هسه ويا نقد نقول عليه النقد الحقيقي الصادق اللي يقول الأشياء يشير لها أنه هذا الشكل الشكل، أما النقد اللي يكون مجاملة وللأسف الشديد هو السائد بالوطن العربي هو هذا النقد. فأنا أعتقد الصعوبة مو مهنيا الحصول على عمل أو شيء، الصعوبة أن تكون يعني صادق مع نفسك، مصالح مع نفسك. من تكون مصالح مع نفسك أحتجد هاي المهنة مهنة صعبة وغير مريحة، هاي الصعوبة اللي بها. على عكس الصحفي اللي كل موضوع ينقل الأشياء مثل ما هي فهو ما داخل الطرف بيها، بينما بالناقد لا لازم يقول رأيه بيها، وهذا هو يعني صعوبة المهنة.
ويقول قاسم الذي تمتد تجربته في المهجر إلى أكثر من 3 عقود أن الشعور دائما بالغربة يبقى هاجسا مؤلما وحزينا لدى المغترب على الرغم مما يحققه من نجاحات وإنجازات.
المهجر مع كل عذاباته بقدر ما هي اكو صعوبات تشمل الجميع، ايضا اكو جماليات ومتع في هذا المهجر، هي متعه المعرفه. اما الجانب النفسي، جانب انه انت عندك شعور دائما انت غريب وانه بلدك هو المرتبط ويذكرك كل يوم من خلال عائلتك، هذا يبقى هاجس، وهاجس مؤلم وحزين. ومثل يعني ما وصف اكثر من يعني كاتب انه الحنين هو الوجع، يعني انت ما دام تتحن معناه انت تتالم، فالوجع هذا مستمر بدون يعني خط مستقيم مدى الحياه الى ان الانسان يودع هذه الحياه، وحتبقى ما دام عندك حنين حيكون عندك وجع. بس بالمقابل انت حتى تكون عندك ما يسمى بالانتجريشن، يعني هذا انت تصنع نفسك من خلال محاولة معرفة المجتمعات اللي تعيش بيها، معرفتها والاستفادة من ما أنجزت هاي الشعوب، وبالتالي تخف حتى الغربة تخف، لأن أنت تقضي وقتك بشيء ممتع.
وعن مشاريعه المستقبلية يقول الناقد السينمائي قيس قاسم أنه بصدد إصدار كتاب عن سينما الدغمة، وهي حركة سينمائية تعتمد أفلامها على الإضاءة والصوت الطبيعيين وبدون أي إكسسوارات والكاميرات المحمولة على الكتف، وتبتعد تماما عن المؤثرات والخدع البصرية والصوتية.
أنا عندي كتاب يعني أشتغل عليه جديد، يعني تقريبا حيخلص هو، يعني أنا مجهز عن سينما الدوغما، السينما اللي بداها لارس فون تيري الدنماركي، وأيضا عندي مشاريع أخرى يعني أن أكتب شيء خاص. بس هو شوية بهذا الجانب هم واحد لازم يقول شيء، ربما هذا كسل يعني جوز هذا كسل مني، لأنه كثير من الأشياء الحياة العمل اليومي خليك ما تهتم بشغلك الخاص بقدر ما تهتم بشغلك اليومي، وهذا شوية أخر الأشياء. بس يعني أتمنى أنه أنجز هذا المنجز يعني القريب، هو أنا أصدر كتابي الجديد.
كان هذا الصحفي والناقد السينمائي العراقي قيس قاسم، وقد حدثنا عن تجربته في المنافي وواقع السينما أو بالأحرى الأفلام العراقية. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الفنان فارس شوقي الذي ساهم بإعداد هذه الحلقة على هامش تغطيته لمهرجان الخليج السينمائي
في دبي. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج نجيب بالاي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.